بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله، وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا الكلام الذي سمعناه في بيان اعتقاد أهل السنة وأهل الحديث بنزول الرب سبحانه وتعالى ومجيئه، فأهل السنة وأهل الحديث يؤمنون بنزول الرب وأن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقد تواترت بذلك الأحاديث، والأحاديث في هذا متواترة، حديث النزول من الأحاديث المتواترة في الصحاح والسنن والمسانيد، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر الخبر بأن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وسيسوق المؤلف رحمه الله على الحديث بأسانيد متعددة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى ينزل بلا كيف، لا يكيفهم، ينزل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نعلم كيف ينزل، فعل يفعله سبحانه وتعالى، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، هو سبحانه فوق العرش، نصوص العلو محكمة، نصوص العلو والفوقية تزيد على أكثر من 3000 دليل، وهو أن الله سبحانه وتعالى فوق المخلوقات وفوق السماوات وفوق العرش سبحانه وتعالى، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فعل يفعله كما يليق بجلاله وعظمه، لا نكيف، لا ندري كيف ينزل، لا ندري كيف ينزل، وإنما ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وهل يخلو العرش منه أو لا يخلو؟ ذكر العلماء كالشيخ ابن تيمية وغيره للعلماء في ثلاثة أقوال، القول الأول أنه يخلو منه العرش، والقول الثاني أنه لا يخلو، والقول الثالث القول بالتوقف. وصح القول بأنه لا يخلو منه العرش سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي عليه المحققون، أنه سبحانه ينزل وفوق العرش نزول يليق بجلاله وعظمته، لأنه لا يشبه نزول المخلوقين. وكذلك يؤمنون بمجيئه سبحانه وتعالى وإتيانه كما يقول جلاله وعظمته، كما قال سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء سبحانه وتعالى مجيئنا يليق بجلاله وعظمته. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يأتي إتيانا يليق بجلاله وعظمته، لا نكيف. صفاته سبحانه وتعالى ليس كصفات المخلوقين، يعلم ذاك علمنا ويقدر ذاك قدرتنا ويرى ذاك رؤيتنا وينزل ذاك نزولنا ويأتي ذاك إتياننا ويجيء ذاك مجيئنا، صفات تليق بجلاله وعظمته. الخالق له صفات تليق به، والمخلوق له صفات تليق به، هذا هو عليه السنة والجماعة والسلف والسلف وأهل الحديث، كما بين المؤلف رحمه الله الإمام عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابون، بين في هذا الكلام الذي سمعنا اعتقاد سلف الحديث بنزول الرب سبحانه وتعالى ومجيئه، ولهذا قال رحمه الله ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل، ما نقول ينزل كنزول المخلوق ولا تمثيل، ولا نقول مثل كذا ولا كذا ولا تكييف، لا نقول ينزل على كيفية كذا وكذا، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، يقفون عند هذا الحد لا يكيفون، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكر على ظاهره، يمرونه من غير تكييف من غير تمثيل، ويكلون علمه إلى الله، يأكلون يعني علم الكيفية لا يعلمه إلا، وكذلك يثبتون ما أنزل الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكوران في قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، في هذه الآية إثبات الإتيان وأن الله يأتي يوم القيامة، إتيان يليق بجلاله وعظمته، وقوله سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا، في إثبات المجيء. وذكر المؤلف رحمه الله أنه قرأ في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الآية قال ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، لكنه سبحانه وتعالى لم يبين لنا، فننتهي ونقف ولا نتجاوز ما ورد به النص إلى البحث عن الكيفية. ولهذا قال فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه إذ كنا قد أمرنا به، في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بين سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب وأن منه آيات محكمات ومنه متشابهات، فالآيات المحكمات الواضحات المعنى، محكم الواضح والمتشابه الذي فيه إشكال عند بعض الناس، متشابه يكون متشابه نسبي، متشابه عند بعض الناس، فالذين في قلوبهم زيغ وانحراف يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، هذه علامتهم. وأما الراسخون في العلم فإنهم يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه ويردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون المتشابه بالمحكم. ولهذا جاء في صحيح مسلم على عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني سماهم في هذه الآية، فعلامة أهل الزيغ أنهم يعملون أنهم يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم. هذه علامة أهل الزيغ، يأتون للنص اللي فيه اشتباه ويشبهون به على الناس ويقول هذا، ويتركون النصوص الكثيرة المحكمة. فمثلا نصوص الفوقية والعلو وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش وفوق السماوات تزيد أفراده على 3000 دليل، وهو القاهر فوق عباده، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، أأمنتم من في السماء، ثم استوى على العرش في 7 آيات، إليه يصعد الكلم الطيب والصعود من أسفل إلى أعلى، تعرج الملائكة والروح إليه، أين الله قال في السماء، إلى غير ذلك. أهل الزيغ يتركون هذه النصوص كلها ويتعلق بالمتشابه. يأتي الجهمي فيقول إن الله في كل مكان، ليس فوق العرش وليس فوق السماء. الدليل قال الدليل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا دليل على أنه في السماء وفي الأرض. نقول لا، من أهل الزيغ ترك 3000 دليل واضحة صريحة وتأتي بنفس المشتبه، تعلق بالمتشابه، هذه علامة أهل الزيغ. لكن أهل الحق الراسخون في العلم يردون النص المتشابه ويفسرون بالنصوص المحكمة. نقول نعم، الله النصوص التي فيها أن الله فوق العرش فوق المخلوقات محكمة واضحة لا لبس فيها، وأما هذا النص فإني أرده إلى النصوص الأخرى وأفسره بما يتناسب معها، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو معبود في السماء ومعبود في الأرض وذاته فوق العرش، إله معبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض وذاته فوق العرش. فهذه طريقة أهل الحق الراسخ في العلم، أنهم يعملون بالمحكم ويردون المتشابه إليه ويفسرونه به. أما أهل الزيغ يترك النصوص المحكمة، يتركون النصوص المحكمة ويأخذون بالنصوص المتشابهة. واضح هذا؟ فمثلا في النصوص التي فيها الحجاب وأن المرأة يجب عليها أن تتحجب عن الرجال الأجانب، نصوص محكمة كثيرة واضحة، منها قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، حجاب ساتر المرأة، يكون بينك وبينها باب أو جدار أو غطاء على وجهها، حجاب لا بد من الحجاب، واضح. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. في حديث عائشة كان النساء يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا أسترت إحدانا جلبابا على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا. ثبت في صحيح البخاري في قصة الإفك لما أن عائشة رضي الله عنها لما ذهب الجيش وتركوها وظنوا أنها في الهودج جلست في مكانها لعلهم يرجعون إليها، فجاء صفوان بن معطل وكان متأخرا خلف القوم في أول النهار فرآها وعرفها قبل الحجاب، فقد جعل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون أهل رسول الله. قالت عائشة وكانت قد نامت غلبت عينها، قالت فاستيقظت باسترجاع صفوان، استيقظت لما سمعت يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا في صحيح البخاري نص أصح الكتب بعد كتاب الله. قوله فخمرت وجهي بجلبابي دليل على أي شيء؟ على وجوب الحجاب. وكان يعرفني قبل الحجاب دليل على أن المرأة قبل الحجاب كانت تكشف وجهها. هذه كلها يتركها أهل الزيغ ويتعلق، يقول لا المرأة ما يجب عليها ستر وجهها. لماذا؟ قال استدل بحديث الخثعمية في حديث مجاجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ومعه الفضل بن عباس فكان ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي وجه الفضل عنها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا دليل على أنها كاشفة الوجه، ينظر إليها وتنظر إليه. نقول لا، من أهل الزيغ تركت النصوص المحكمة وتعلق بها النص المتشابه، أنت من أهل الزيغ لأنك تركت النصوص المحكمة. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وخمرت وجهي بجلباب، يتعلق بهذا الحديث، هذا الحديث فيه اشتباه لكن نرده إلى النصوص المحكمة. ما يلزم أن تكون كاشفة، ينظر إلى تنظر، ينظر إلى طولها، ينظر إلى قدها، ينظر إلى حديثها، ينظر إلى ثيابها، ما يلزم أن تكون كاشفة. بدليل النصوص الأخرى التي فيها صريحة بوجود ستر الوجه وتغطية الوجه وهكذا. فهذا مثال لأهل الزير، طريقة أهل الزير وطريقة أهل الحق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله، وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا الكلام الذي سمعناه في بيان اعتقاد أهل السنة وأهل الحديث بنزول الرب سبحانه وتعالى ومجيئه، فأهل السنة وأهل الحديث يؤمنون بنزول الرب وأن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقد تواترت بذلك الأحاديث، والأحاديث في هذا متواترة، حديث النزول من الأحاديث المتواترة في الصحاح والسنن والمسانيد، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر الخبر بأن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. وسيسوق المؤلف رحمه الله على الحديث بأسانيد متعددة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى ينزل بلا كيف، لا يكيفهم، ينزل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نعلم كيف ينزل، فعل يفعله سبحانه وتعالى، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، هو سبحانه فوق العرش، نصوص العلو محكمة، نصوص العلو والفوقية تزيد على أكثر من 3000 دليل، وهو أن الله سبحانه فوق المخلوقات وفوق السماوات وفوق العرش سبحانه وتعالى، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فعل يفعله كما يليق بجلاله وعظمه، لا نكيف، لا ندري كيف ينزل، لا ندري كيف ينزل، وإنما ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وهل يخلو العرش منه أو لا يخلو؟ ذكر العلماء كالشيخ ابن تيمية وغيره للعلماء في ثلاثة أقوال، القول الأول أنه يخلو منه العرش، والقول الثاني أنه لا يخلو، والقول الثالث القول بالتوقف. وصح القول بأنه لا يخلو منه العرش سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي عليه المحققون، أنه سبحانه ينزل وفوق العرش نزول يليق بجلاله وعظمته، لأنه لا يشبه نزول المخلوقين. وكذلك يؤمنون بمجيئه سبحانه وتعالى وإتيانه كما يقول جلاله وعظمته، كما قال سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء سبحانه وتعالى مجيئنا يليق بجلاله وعظمته. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يأتي إتيانا يليق بجلاله وعظمته، لا نكيف. صفاته سبحانه وتعالى ليس كصفات المخلوقين، يعلم ذات علمنا ويقدر ذات قدرتنا ويرى ذات رؤيتنا وينزل ذات نزولنا ويأتي ذات إتياننا ويجيء ذات مجيئنا، صفات تليق بجلاله وعظمته. الخالق له صفات تليق به، والمخلوق له صفات تليق به. هذا هو عليه السنة والجماعة والسلف والسلف وأهل الحديث، كما بين المؤلف رحمه الله الإمام عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصبون، بين في هذا الكلام الذي سمعنا اعتقاد سلف أهل الحديث بنزول الرب سبحانه وتعالى ومجيئه، ولهذا قال رحمه الله ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل، ما نقول ينزل كنزول المخلوق ولا تمثيل، ولا نقول مثل كذا ولا كذا ولا تكييف، لا نقول ينزل على كيفية كذا وكذا، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، يقفون عند هذا الحد لا يكيفون، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكر على ظاهره، يمرونه من غير تكييف من غير تمثيل، ويأكلون علمه إلى الله، يأكلون يعني علم الكيفية لا يعلمها إلا. وكذلك يثبتون ما أنزل الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكوران في قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، في هذه الآية إثبات الإتيان وأن الله يأتي يوم القيامة، إتيان يليق بجلاله وعظمته، وقوله سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا، في إثبات المجيء. وذكر المؤلف رحمه الله أنه قرأ في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الآية قال ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، لكنه سبحانه وتعالى لم يبين لنا، فننتهي ونقف ولا نتجاوز ما ورد به النص إلى البحث عن الكيفية. ولهذا قال فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه إذ كنا قد أمرنا به، في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بين سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب وأن منه آيات محكمات ومنهم متشابهات، فالآيات المحكمات الواضحات المعنى، محكم الواضح والمتشابه الذي فيه إشكال عند بعض الناس، متشابه يكون متشابه نسبي، متشابه عند بعض الناس، فالذين في قلوبهم زيغ وانحراف يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، هذه علامتهم. وأما الراسخون في العلم فإنهم يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه ويردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون المتشابه بالمحكم. ولهذا جاء في صحيح مسلم على عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني سماهم في هذه الآية. فعلامة أهل الزيغ أنهم يعملون أنهم يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم، هذه علامة أهل الزيغ، يأتون للنص اللي فيه اشتباه ويشبهون به على الناس ويقول هذا، ويتركون النصوص الكثيرة المحكمة. فمثلا نصوص الفوقية والعلو وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش وفوق السماوات تزيد أفراده على 3000 دليل، وهو القاهر فوق عباده وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، أأمنتم من في السماء، ثم استوى على العرش في 7 آيات، إليه يصعد الكلم الطيب والصعود من أسفل إلى أعلى، تعرج الملائكة والروح إليه، أين الله قال في السماء، إلى غير ذلك. أهل الزيغ يتركون هذه النصوص كلها ويتعلق بالمتشابه. يأتي الجهمي فيقول إن الله في كل مكان، ليس فوق العرش وليس فوق السماء، الدليل قال الدليل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا دليل على أنه في السماء وفي الأرض. نقول لا، من أهل الزيغ ترك 3000 دليل واضحة صريحة وتأتي بنفس المشتبه، تعلق بالمتشابه، هذه علامة أهل الزيغ. لكن أهل الحق الراسخون في العلم يردون النقص المتشابه ويفسرون بالنصوص المحكمة. نقول نعم، الله النصوص التي فيها أن الله فوق العرش فوق المخلوقات محكمة واضحة لا لبس فيها، وأما هذا النص فإني أرده إلى النصوص الأخرى وأفسره بما يتناسب معها، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو معبود في السماء ومعبود في الأرض وذاته فوق العرش، إله معبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض وذاته فوق العرش. فهذه طريقة أهل الحق الراسخ في العلم، أنهم يعملون بالمحكم ويردون المتشابه إليه ويفسرونه به. أما أهل الزيغ يترك النصوص المحكمة، يتركون النصوص المحكمة ويأخذون بالنصوص المتشابهة. واضح هذا؟ فمثلا في النصوص التي فيها الحجاب وأن المرأة يجب عليها أن تتحجب عن الرجال الأجانب، نصوص محكمة كثيرة واضحة، منها قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، حجاب ساتر المرأة، يكون بينك وبينها باب أو جدار أو غطاء على وجهها، حجاب لا بد من الحجاب، واضح. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. في حديث عائشة: كان النساء يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا أسترت إحدانا جلبابا على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا. ثبت في صحيح البخاري في قصة الإفك لما أن عائشة رضي الله عنها لما ذهب الجيش وتركوها وظنوا أنها في الهودج جلست في مكانها لعلهم يرجعون إليها، فجاء صفوان بن معطل وكان متأخرا خلف القوم في أول النهار، فرآها وعرفها قبل الحجاب، فقد جعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أهل رسول الله. قالت عائشة وكانت قد نامت قلبت عينها، قالت: فاستيقظت باسترجاع صفوان، استيقظت لما سمعت يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا في صحيح البخاري، نص أصح الكتب بعد كتاب الله. قوله: فخمرت وجهي بجلبابي دليل على أي شيء؟ على وجوب الحجاب، وكان يعرفني قبل الحجاب دليل على أن المرأة قبل الحجاب كانت تكشف وجهها. هذه كلها يتركها أهل الزيغ ويتعلق، يقول: لا، المرأة ما يجب عليها ستر وجهها. لماذا؟ قال استدل بحديث الخثعمية، في حديث مجاعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ومعه الفضل بن عباس، فكان ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي وجه الفضل عنها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا دليل على أنها كاشفة، كاشفة الوجه، ينظر إليها وتنظر إليه. نقول لا تمنها للزيغ، تركت النصوص المحكمة وتتعلق بها النص المتشابه، أنت من أهل الزيغ لأنك تركت النصوص المحكمة. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وخمرت وجهي بجلباب، يتعلق بهذا الحديث. هذا الحديث فيه اشتباه لكن نرده إلى النصوص المحكمة، ما يلزم أن تكون كاشفة، ينظر إليها تنظر، ينظر إلى طولها، ينظر إلى قدها، ينظر إلى حديثها، ينظر إلى ثيابها، ما يلزم أن تكون كاشفة، بدليل النصوص الأخرى التي فيها صريحة صريحة بوجود ستر الوجه وتغطية الوجه وهكذا. فهذا مثال لأهل الزيغ، طريقة أهل الزيغ وطريقة أهل الحق. نعم.